بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام.
نعم، لازلنا مع الشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، ومع هذه الرسالة العظيمة النافعة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. جزاك الله خير، إن شاء الله الزمن الطيب الخير كثير، الحمد لله، آمين. جزاك الله خير. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ما أخذنا في اللقاء الماضي الشرط الأول والثاني والثالث. نعم، قال رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. الشرط الرابع وكذلك الخامس متعلقان بماذا؟ متعلقان بالطهارة. هذا نعم، لأنه الشرط الرابع والخامس متعلقان بالطهارة، ولهذا لما يأتي العلماء ويصنف في أبواب الفقه يبدأون بكتاب الطهارة، لأنهم يبدأون أول ما يبدأون بالعبادات بالأركان الخمس. طبعا لا يتكلمون عن الركن الأول لأنه متعلق بالعقيدة، يتكلمون عن الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ويسبقون الكلام على الصلاة بالكلام على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بغير طهور. الطهارة ما هي؟ هذا هو محل الشرط، رفع الحدث وإزالة النجس، الشرط الرابع والخامس الطهارة. شوف هذا الباب الكبير الذي تكلم عليه العلماء أول ما يبدأون بالمياه كذا كذا، الشيخ هنا ذكر أهم ما في هذا الكتاب، يعني كتاب الطهارة. وإلا الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، وهو الشرط الرابع والخامس. يقول ماذا؟ رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. الحدث حدثان: أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. أما الأكبر فلا بد فيه من الغسل، وأما الأصغر ففيه الوضوء، ففيه الوضوء. رفع الحدث قوله رفع إشارة إلى ماذا؟ هذا الحدث، لكن قوله رفع إشارة إلى النية. الفرق بين الشرط الرابع والشرط الخامس: الرابع متعلق بالحدث، والخامس متعلق بالنجس. يقولون الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، الرفع فيه إشارة إلى النية، لهذا الحدث لا بد فيه من نية، بخلاف إزالة النجس لا يشرب فيها النية من باب التروك. رفع الحدث، الحدث وصف معنوي، وصف معنوي ليس حسي، يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة وما يشترط له الطهارة، يمنع من استباحة الصلاة وما يشترط له الطهارة، لأن ثم مسائل فيها خلاف، هذا يشمل ما كان فيه خلاف مثل قراءة القرآن. وغير ذلك مما يشترط له الطهارة. الشاهد الحدث وصف معنوي ليس حسي، يمنع من استباحة الصلاة وما تشترط له الطهارة، وصف معنوي ليس حسي. مثال ذلك، الآن الرجل لما يخرج منه ريح هل صار شيء في بدنه؟ هل جاء في بدنه علق به نجاسة؟ لكن خروج الريح صار فيه، يعني صار هذا البدن قائم به شيء معنوي يمنع من استباحة الصلاة. الرجل مثلا يأتي أهله أو مثلا يحتلم أو المرأة يخرج الماء منها، هذا الماء الذي خرج من الرجل أو من المرأة في الأصل أنه في الصحيح من أقوال العلماء طاهر، الصحيح أن المني طاهر ليس نجس، ولهذا عائشة لما يكون يابس تحكه فقط. يأتي معنا، يأتي جزاك الله خير. وصف معنوي، نعم، يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة وما تشترط له الطهارة. قلنا الحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. أما الأكبر فموجبه الغسل، والأصغر فيه الوضوء. الغسل والوضوء يكونان بماذا؟ بالماء. فإن فقد الماء أو تعذر استعماله لأذى أو غير ذلك مما يدخل في هذا التعذر، فينتقل المرء إلى ماذا؟ إلى التيمم. فقط أنا أردت ماذا؟ لأن الشيخ لم يذكر هذا، الشيخ لم يذكر مسألة التيمم، فقط أردت قبل أن ندخل في تفاصيل ما يتعلق بهذا الشر أن يكون عندنا تصور، أن يكون عندنا تصور. فإن عدم الماء أو تعذر استخدامه إما للضرر الذي قد يلحق بالمرء أو لقلته، كان يكون رجل مسافر ومعه إلا شيء قليل ولا يوجد ماء فيخشى على نفسه من الهلاك، فله التيمم. يقول الشيخ رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة. شروط رفع الحدث: الأول الإسلام والعقل والتمييز، وهذا قد مر معنا. الرابع النية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأصل في النية القصد، الأصل في النية القصد، والنية لها فوائد كثيرة، منها تمييز العبادات بعضها عن بعض، ومنها تمييز العبادات عن العادات. واحد، قال له الطبيب صم من باب التطبب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولم ينوي التعبد، لم ينوي التعبد، فهذا ليس صياما شرعيا. رجل كان على جنابة، جاء أهله أو احتلم، ثم في نص الليل ولا في النهار إذا كان في وقت النهار أحس بحر. قد يكون مثلا في منطقة لا يوجد فيها يعني هذه الأجهزة، فأحس بالحر فأراد ماذا؟ التبرد، ودخل واغتسل لكن لم ينوي رفع الحدث، أراد التبرد فقط. هل ارتفع حدثه؟ لم يرتفع حدثه. إذن النية لها فوائد، منها ومن أهمها تمييز العبادة عن العبادة. رجل نام الساعة 11 صباحا، استيقظ الساعة 5، فاتته الصلاة، صلاة الظهر فاته الوقت، لكن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. طيب هو الآن بيصلي 4 بيصلي 4، أيهم الظهر وأيهم العصر؟ الذي عقد في قلبه في نيته، الذي عقد نيته عنه، النية تميز بين العبادة بعضها عن بعض، وتميز بين العبادة والعادة كما ذكرنا الأمثلة التي مضت، وهي شرط صحة ليس شرط كمال. أما مضى معنا في اللقاء الماضي أن الشروط منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، وهو الشرط التاسع من شروط الصلاة سوف تأتي معنا، الإسلام والعقل والنية شرط صحة، شرط صحة. قال رحمه الله واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، استصحاب حكمها. ماذا يعني هذا؟ أبان الشيخ قال بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، استصحاب النية بأن ينوي بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، لا بد من هذا. قال وانقطاع موجب، هذا السادس، انقطاع موجب. موجب ماذا؟ موجب الوضوء، يعني واحد دخل دورة المياه تبول أو تغوط، لا بد أن ينقطع هذا، لا بد أن ينقطع هذا. ثم باب آخر ألا وهو السلس، من كان مريضا، هذا باب آخر لا يتكلم عليه هنا، ليس هو الأصل، ليس هو الأصل، الأصل انقطاع الموجب. واستنجاء أو استجمار قبله، استنجاء واستجمار قبله، الاستنجاء من النجو هو استعمال الماء، والاستجمار استعمال الحجارة وما في معناها، لأن هذا متعلق بالنجاسة، سوف يأتي معنا إزالة النجاسة. استنجاء واستجمار قبله لمن كان محتاجا، بمعنى الواحد مثلا خرج منه ريح ولا يحتاج أن يذهب إلى الحمام، ليس عنده ثم غائط ولا بول، هل لابد يدخل الحمام؟ لا، ليس عليه لا استنجاء ولا استجمار ما دام ما ثم ما يوجب هذا الدخول. قال وطهورية ماء وإباحته. الماء في أصح أقوال أهل العلم انقسم إلى قسمين، طهور ونجس، وليس ثم قسم ثالث. الطاهر ليس قسما من أقسام المياه في أصح أقوال العلماء، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي نصره المصنف. الماء ينقسم إلى قسمين، إما ماء طهور أو ماء نجس. النجس هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجاسة، طعمه أو لونه أو ريحه. والدليل حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم زيادة: إلا ماء تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذه الزيادة ضعيفة، فيها رشدين بن سعد، لكن العلماء أجمعوا عليها. أجمع العلماء على ما في هذه الزيادة، أن الماء طهور ولا نحكم بالنجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث عند التغير. طيب، إذا لم يتغير هذا محل الخلاف، بمعنى وقعت نجاسة في الماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاث، إذا تغير هذا محل إجماع أنه نجس. لكن جاءت نجاسة ولم يتغير لا طعم الماء ولا لونه ولا ريحه، هذا محل خلاف. بعض العلماء يرى أن مجرد الملاقاة ينجس الماء، والصحيح أنه لا ينجس حتى ولو كان دون القلتين، معذرة، أنه إذا كان دون القلتين بمجرد الملاقاة ينجس، في حديث ابن عمر: ما كان دون القلتين وما كان أكثر من القلتين لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. والصحيح أن حديث أبي سعيد منطوق وحديث ابن عمر مفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم عند التعارض. الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، سواء كان دون القلتين أو أكثر من القلتين. هذا الماء لا بد أن يكون طهورا، والأصل فيه هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل خلقته. وإباحته يقولون هنا لا بد أن يكون الماء مباحا، شرط. هذا نعتبره شرط، لكنه شرط ماذا؟ شرط وجوب لا شرط صحة، نعتبره شرط لكنه شرط وجوب لا شرط صحة. ماذا يعني؟ يعني يجب عليه أن يتوضأ بماء مباح، ويحرم عليه أن يتوضأ بماء مغصوب. لو قدر وتوضأ بماء مغصوب، الصحيح من أقوال العلماء أن وضوءه صحيح مع الإثم. بعض العلماء يبطل هذا الوضوء، والصحيح أن وضوءه صحيح مع الإثم فقط، من باب يعني الفائدة العلمية. بعض العلماء يقول ماذا؟ الماء هذا الذي يجعل سبيل، إن سبله صاحبه للشرب الذي يتوضأ منه توضأ بماء مغصوب. أذكر هذا فقط من باب ماذا؟ أولا يستفيد طالب العلم وتتسع مداركه، كذلك أن يحرص المرء على الورع، قد جاء عن النبي: خير دينكم الورع والاحتياط. الاحتياط في مثل هذه الأمور جيد، أن يحتاط طالب العلم جيد، حتى لا يقع في الأمور المشتبهة، حتى لا يقع في الأمور المشتبهة. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل البوية، مثل عند النساء المناكير، هذه تجعل طبقة. واليوم كذلك عند النساء، يعني سئلت عن هذا، يضعون شيء من الملصق على أجسادهم يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا خطير، لأن يمنع وصول الماء إلى البشرة معناه أنها إذا اغتسلت أو توضأت وكان هذا الشيء في أماكن الوضوء أن وضوءها لا يصح. أخواننا الذين يعملون في البوية يحتاطون لمثل هذا حتى ولو كان شيئا يسيرا، كما سوف يأتي معنا أنه لابد من استيعاب الفرض في الوضوء في الغسل. النبي رأى لمعة فأمره بالإعادة، ولما جاء ورأى أولئك أعقابه رأى أعقابهم تلوح من البياض، بمعنى أن الماء لم يصل إليها، صاح فيهم ويل، حديث الصحيحين، ويل للأعقاب من النار. هذا وعيد لمن لم يستكمل وضوءه. النبي لما جاء ورآهم يتوضؤون رأى أن مؤخرة القدم العقب لم يصله الماء، فقام فيهم رافعا صوته، فأخذ من هذا أهل العلم مشروعية رفع الصوت في الإنكار، ويل للأعقاب من النار. فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر، سواء في الحدث الأكبر أم الحدث الأصغر. قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، لا بد من دخول الوقت على من حدثه دائم، الذي عنده سلس البول، المرأة المستحاضة تتوضأ عند دخول الوقت، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام.
نعم، لازلنا مع الشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، ومع هذه الرسالة العظيمة النافعة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. جزاك الله خير، إن شاء الله الزمن الطيب الخير كثير، الحمد لله، آمين، جزاك الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى ما أخذنا في اللقاء الماضي الشرط الأول والثاني والثالث. نعم، قال رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. الشرط الرابع وكذلك الخامس متعلقان بماذا؟ متعلقان بالطهارة. هذا نعم نعم لأنه الشرط الرابع والخامس متعلقان بالطهارة، ولهذا لما يأتي العلماء ويصنفوا في أبواب الفقه يبدأون بكتاب الطهارة، لأنهم يبدأون أول ما يبدأون بالعبادات بالأركان الخمس. طبعا لا يتكلمون عن الركن الأول لأنه متعلق بالعقيدة، يتكلمون عن الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ويسبقون الكلام على الصلاة بالكلام على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور. الطهارة ما هي؟ هذا هو محل الشرط، رفع الحدث وإزالة النجس، الشرط الرابع والخامس الطهارة. شوف هذا الباب الكبير الذي تكلم عليه العلماء أول ما يبدؤون بالمياه كذا كذا، الشيخ هنا ذكر أهم ما في هذا الكتاب، يعني كتاب الطهارة. وإلا الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، وهو الشرط الرابع والخامس. يقول ماذا؟ رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. الحدث حدثان، أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. أما الأكبر فلا بد فيه من الغسل، وأما الأصغر ففيه الوضوء، ففيه الوضوء. رفع الحدث قوله رفع إشارة إلى ماذا؟ ها ها، هذا الحدث، لكن قوله رفع إشارة إلى النية. الفرق بين الشرط الرابع والشرط الخامس، الرابع متعلق بالحدث والخامس متعلق بالنجس. يقولون الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، الرفع فيه إشارة إلى النية، لهذا الحدث لا بد فيه من نية، بخلاف إزالة النجس لا يشترط فيها النية من باب التروك. رفع الحدث، الحدث وصف معنوي، وصف معنوي ليس حسي، يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة وما يشترط له الطهارة، يمنع من استباحة الصلاة وما يشترط له الطهارة، لأن ثم مسائل فيها خلاف، هذا يشمل ما كان فيه خلاف مثل قراءة القرآن. وغير ذلك مما يشترط له الطهارة. الشاهد الحدث وصف معنوي ليس حسي، يمنع من استباحة الصلاة وما تشترط له الطهارة، وصف معنوي ليس حسي. مثال ذلك، الآن الرجل لما يخرج منه ريح هل صار شيء في بدنه؟ هل جاء في بدنه علق به نجاسة؟ لكن خروج الريح صار فيه، يعني صار هذا البدن قائم به شيء معنوي يمنع من استباحة الصلاة. الرجل مثلا يأتي أهله، أو مثلا يحتلم، أو المرأة يخرج الماء منها، هذا الماء الذي خرج من الرجل أو من المرأة في الأصل أنه في الصحيح من أقوال العلماء طاهر، الصحيح أن المني طاهر ليس نجس، ولهذا عائشة لما يكون يابس تحكه فقط. يأتي معنا، يأتي، جزاك الله خير. وصف معنوي. نعم، يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة وما تشترط له الطهارة. قلنا الحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. أما الأكبر فموجبه الغسل، والأصغر فيه الوضوء. الغسل والوضوء يكونان بماذا؟ بالماء. فإن فقد الماء أو تعذر استعماله لأذى أو غير ذلك مما يدخل في هذا التعذر، فينتقل المرء إلى ماذا؟ إلى التيمم. فقط أنا أردت ماذا؟ لأن الشيخ لم يذكر هذا، الشيخ لم يذكر مسألة التيمم، فقط أردت قبل أن ندخل في تفاصيل ما يتعلق بهذا الشر أن يكون عندنا تصور، أن يكون عندنا تصور. فإن عدم الماء أو تعذر استخدامه إما للضرر الذي قد يلحق بالمرء أو لقلته، فأن يكون رجل مسافر ومعه إلا شيء قليل ولا يوجد ماء فيخشى على نفسه من الهلاك، فله التيمم. يقول الشيخ: رفع الحدث وهو الوضوء المعروف موجبه الحدث، وشروطه عشرة. شروط رفع الحدث: الأول الإسلام والعقل والتمييز، وهذا قد مر معنا. الرابع النية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأصل في النية القصد، الأصل في النية القصد. والنية لها فوائد كثيرة، منها تمييز العبادات بعضها عن بعض، ومنها تمييز العبادات عن العادات. واحد، قال له الطبيب: صم، من باب التطبب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولم ينوي التعبد، لم ينوي التعبد، فهذا ليس صياما شرعيا. رجل كان على جنابة، جاء أهله أو احتلم، ثم في نص الليل ولا في النهار إذا كان في وقت النهار أحس بحر. قد يكون مثلا في منطقة لا يوجد فيها يعني هذه الأجهزة، فأحس بالحر فأراد ماذا؟ التبرد، ودخل واغتسل، لكن لم ينوي رفع الحدث، أراد التبرد فقط. هل ارتفع حدثه؟ لم يرتفع حدثه. إذن النية لها فوائد، منها ومن أهمها تمييز العبادة عن العبادة. رجل نام الساعة 11 صباحا، استيقظ الساعة 5، فاتته الصلاة، صلاة الظهر فاته الوقت، لكن النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. طيب، هو الآن بيصلي 4 ويصلي 4، أيهم الظهر وأيهم العصر؟ الذي كان عقد في قلب في نيته، الذي عقد نيته عليه. النية تميز بين العبادة بعضها عن بعض، وتميز بين العبادة والعادة كما ذكرنا الأمثلة التي مضت، وهي شرط صحة ليس شرط كمال. أما مضى معنا في اللقاء الماضي أن الشروط منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، وهو الشرط التاسع من شروط الصلاة سوف تأتي معه: الإسلام والعقل والنية شرط صحة، شرط صحة. قال رحمه الله: واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. استصحاب حكمها ماذا يعني هذا؟ أبان الشيخ قال: بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. استصحاب النية بأن ينوي، بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، لا بد من هذا. قال: وانقطاع موجب. هذا السادس، انقطاع موجب. موجب ماذا؟ موجب الوضوء. يعني واحد دخل دورة المياه، تبول أو تغوط، لا بد أن ينقطع هذا، لا بد أن ينقطع هذا. ثم باب آخر ألا وهو السلس، من كان مريضا، هذا باب آخر لا يتكلم عليه هنا، ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. الأصل انقطاع الموجب. واستنجاء أو استجمار قبله، استنجاء واستجمار قبله. الاستنجاء من النجو هو استعمال الماء، والاستجمار استعمال الحجارة وما في معناها، لأن هذا متعلق بالنجاسة، وسوف يأتي معنا إزالة النجاسة. استنجاء واستجمار قبله لمن كان محتاجا، بمعنى الواحد مثلا خرج منه ريح ولا يحتاج أن يذهب إلى الحمام، ليس عنده ثم غائط ولا بول، هل لابد يدخل الحمام؟ لا، ليس عليه لا استنجاء ولا استجمار ما دام ما ثم ما يوجب هذا الدخول. قال: وطهورية ماء وإباحته. الماء في أصح أقوال أهل العلم انقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وليس ثم قسم ثالث. الطاهر ليس قسما من أقسام المياه في أصح أقوال العلماء، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي نصره المصنف. الماء ينقسم إلى قسمين: إما ماء طهور أو ماء نجس. النجس هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجاسة، طعمه أو لونه أو ريحه. والدليل حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم زيادة: إلا ماء تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذه الزيادة ضعيفة، فيها رشدين بن سعد، لكن العلماء أجمعوا عليها، أجمع العلماء على ما في هذه الزيادة، أن الماء طهور ولا نحكم بالنجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث عند التغير. طيب، إذا لم يتغير، هذا محل الخلاف، بمعنى وقعت نجاسة في الماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاث، إذا تغير هذا محل إجماع أنه نجس. لكن جاءت نجاسة ولم يتغير لا طعم الماء ولا لونه ولا ريحه، هذا محل خلاف. بعض العلماء يرى أن مجرد الملاقاة ينجس الماء، والصحيح أنه لا يجوز حتى ولو كان دون القلتين، معذرة، أنه إذا كان دون القلتين بمجرد الملاقاة يجوز، لحديث ابن عمر ما كان دون القلتين، وما كان أكثر من القلتين لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. والصحيح أن حديث أبي سعيد منطوق وحديث ابن عمر مفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم عند التعارض، فالماء الطهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، سواء كان دون القلتين أو أكثر من القلتين. هذا الماء لا بد أن يكون طهورا، والأصل فيه هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل خلقته. وإباحته يقولون هنا لا بد أن يكون الماء مباحا شرط، هذا نعتبره شرط لكنه شرط ماذا؟ شرط وجوب لا شرط صحة، نعتبره شرط لكنه شرط وجوب لا شرط صحة. ماذا يعني؟ يعني يجب عليه أن يتوضأ بماء مباح، ويحرم عليه أن يتوضأ بماء مغصوب. لو قدر وتوضأ بماء مغصوب، الصحيح من أقوال العلماء أن وضوءه صحيح مع الإثم، بعض العلماء يبطل هذا الوضوء، والصحيح أن وضوءه صحيح مع الإثم فقط، من باب يعني الفائدة العلمية. بعض العلماء يقول ماذا؟ الماء هذا الذي يجعل سبيل إن سبله صاحبه للشرب الذي يتوضأ منه توضأ بماء مغصوب. أذكر هذا فقط من باب ماذا؟ أولا يستفيد طالب العلم وتتسع مداركه، كذلك أن يحرص المرء على الورع، وقد جاء عن النبي خير دينكم الورع والاحتياط، الاحتياط في مثل هذه الأمور جيد، أن يحتاط طالب العلم جيد حتى لا يقع في الأمور المشتبهة، حتى لا يقع في الأمور المشتبهة. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل البوية، مثل عند النساء المناكير، هذه تجعل طبقة، واليوم كذلك عند النساء، يعني سئلت عن هذا، يضعون شيء من الملصق على أجسادهم يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا خطير، لأن يمنع وصول الماء إلى البشرة معناه أنها إذا اغتسلت أو توضأت وكان هذا الشيء في أماكن الوضوء أن وضوءها لا يصح. أخواننا الذين يعملون في البوية يحتاطون لمثل هذا حتى ولو كان شيئا يسيرا، كما سوف يأتي معنا أنه لابد من استيعاب الفرض في الوضوء في الغسل. النبي رأى لمعة فأمره بالإعادة، ولما جاء ورأى أولئك أعقابهم، رأى أعقابهم تلوح من البياض، بمعنى أن الماء لم يصل إليها، صاح فيهم ويل، حديث الصحيحين، ويل للأعقاب من النار. هذا وعيد لمن لم يستكمل وضوءه، النبي لما جاء ورآهم يتوضؤون رأى أن مؤخرة القدم العقب لم يصله الماء، فقام فيهم رافعا صوته، فأخذ من هذا أهل العلم مشروعية رفع الصوت في الإنكار، ويل للأعقاب من النار. فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر، سواء في الحدث الأكبر أم الحدث الأصغر. قال: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، لا بد من دخول الوقت على من حدثه دائم، الذي عنده سلس البول، المرأة المستحاضة، تتوضأ عند دخول الوقت، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.